بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. نواصل معكم هذه التغطية عن الأحداث القائمة والحالية في سوريا. ضيفي في هذا اللقاء هو الأستاذ الجامعي الدكتور أحمد عبد العال. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا
ومرحبا. يا مرحبا.
حياكم الله.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد بتواصلكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. بداية دكتور أحمد، في الحقيقة طبعا المعروف أن سوريا يقودها عبارة حزب شمولي يدير الدولة بشكل كامل. نريد أن نتعرف عن حزب البعث، يعني فكرته، على ماذا يقوم، نشأته في بدايته، كيف استطاع الوصول إلى السلطة، طريقة إدارته للدولة من خلال أفكاره الحزبية.
أيضا بداية أشكر الأستاذ عبد الله شكرا جزيلا، وكما أشكر قناة دليل أنها تاحت لنا هذه الفرصة، و أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
آمين.
قبل أن أجيب على هذا السؤال، أحب أن أنوه أو أؤكد على ثلاث نقاط رئيسية قبل أن ندخل في هذا المجال. الموضوع الأول هو قضية سلمية هذه الاحتجاجات.
جميل.
الاحتجاجات في سوريا هي احتجاجات سلمية، وهي بالتالي بعيدة كل البعد عن العنف والتطرف والإرهاب. هذه حقيقة يعني يجب أن نضعها في اعتبارنا. الأمر الثاني الطائفية. الحقيقة يعني نحن ضد الطائفية ونرفض أي دعوة للطائفية، بل هذا البلد، هذه الدولة هي لكل المواطنين، لكل أطياف الشعب السوري على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وعرقياتهم. هذا الوطن للجميع، لا فرق بين مواطن ومواطن. ايضا هذا جميل. شيء ضروري ان يعني نعتمد يعني نتفق عليه اولا. الامر الثالث ان التدخل الخارجي في شؤون سوريا امر مرفوض. لا احد يرضى ان يتدخل طرف خارجي في شان الداخل السوري، بل ان السوريين اولى بان يحلوا مشاكلهم بانفسهم وان يصلوا الى حل فيما بينهم من غير اي طرف خارجي يمكن ان يتدخل بين أفراد الشعب الواحد. أجيب على سؤالكم الذي سألتم، وهو حزب البعث العربي الاشتراكي. في أربعينيات القرن الماضي كانت تسود العالم العربي موجتان فكريتان، القومية العربية والاشتراكية.
اشتراكية جميل.
وفي بداية الأربعينيات كانت الأمة العربية في طور استقلالها عن الاستعمار ونيلها حريتها، أو بعضها كان في طور الثورة على الاستعمار. فكانت القومية العربية أو العروبية شيئا يعني مما يتغنى الناس به ويتباهون به، وكانت تشغل بال الناس. ولذلك كان ميشيل عفلق في تلك الفترة أحد الذين استفادوا من هذه المشاعر القومية المتنامية، فأسس حزب البعث العربي. هذا الحزب كان نتيجة طبيعية للفكر القومي الذي أرسى له الأستاذ ساطع الحصري قبل ذلك في بداية القرن التاسع عشر. ثم بعد ذلك جاء ميشيل عفلق وأسس ما يسمى بحزب البعث العربي.
لكن ميشيل عفلق نفسه وش حجمه بالضبط يعني في ذاك الوقت؟ يعني حجمه
كان مدرس ثانوي. كان مدرس في الثانوي في ثانوية الهاشم في دمشق.
نعم. حتى كان زميل للشيخ علي الطنطاوي في نفس المدرسة.
نعم. كان زميل للشيخ علي الطنطاوي وللدكتور أمين مصري رحمه الله في ثانوية واحد في ثانوية الهاشمي. لكن وجد الأجواء مناسبة.
لكن مثل هذا يعني مدرس ليس له يعني ثقل سياسي في ذاك الوقت، يعني كيف استطاع أنه يبرز بهذه الطريقة بإنشاء حزب حتى يعني يصبح رمز من رموز يعني؟
هي بيئة فكرية مناسبة. البيئة الفكرية في الأربعينيات كانت مناسبة جدا لتأسيس حزب قومي بناء على هذه الأفكار التي شاعت في المجتمع السوري وقتئذ.
لكن كونه من خريجي مثل السربون درست في سوريا، ما أتوقع أنه يعني أعطي الدعم من هالجانب هذا؟ يعني كان بمعنى هناك إعداد من قبل وهو في فرنسا؟
لا ندري إذا كان في هناك يعني ترتيبات مسبقة، لكن وكما سمعت من الدكتور أمين مصري رحمه الله عندما جاء بعض الطلاب واشتكوا له تحركات الأستاذ ميشيل عفلق بين طلبة الثانوية والشباب، فراح ليزوره في بيته ليرى ما القضية، يعني ما المشكلة يعني. فسألوا ما إيش عندك يا أستاذ ميشيل، لماذا يعني تجمع الشباب وتنظم الشباب وتنشر هذا الفكر بين الشباب؟ وسمعته من الدكتور أمين مصري رحمه الله نفسي يقول إن مثلي كمثل إنسان عنده حديقة حول بيته، فهذه الحديقة يبست وتساقطت أوراقها وأصبحت عيدان، فنام هذا الرجل صاحب هذه الحديقة مهموما حزينا بائسا على ما ألم بحديقته. وفي أحد الأيام استيقظ فوجد هذه الحديقة غناء مورقة خضراء جميلة، فماذا تريدون؟ قال فتركناه وانصرفنا، تركناه وانصرف. إذن الأستاذ ميشيل عفلق أسس حزب البعث العربي الاشتراكي في بداية الأربعينيات، وكان من أبرز مساعديه ومعاونيه الأستاذ صلاح الدين البيطار. ثم في تلك الأثناء كما قلت شاعت الاشتراكية التي هبت من المعسكر الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي سابقا أو في أوروبا الشرقية، أيضا هبت نسائم الاشتراكية على العالم العربي، وكان ممن يعني أراد أن يستفيد من هذا التيار الفكري المذهبي الأستاذ نسيت اسمه، الأستاذ أكرم حوراني، أكرم حوراني أسس حزبا اسمه الحزب الاشتراكي.
الاشتراكي نعم صحيح.
وفي عام 1952 انضم الحزبان في حزب واحد وسمي حزب البعث العربي الاشتراكي. فكان عام 1952 هو بداية لظهور هذا الحزب الذي حكم سوريا بعد ذلك. حزب البعث العربي الاشتراكي تكون وصار له قواعد وصار له شباب وقيادات واشتركوا في الانقلاب الذي حدث على الوحدة.
لكن قبل ذلك هذا التوسع مثلا في ما يتعلق بالحزب ووجود لها كوادر ما كان يعني يشكل خطر على الدولة في ذاك الوقت؟ ما كان في نظر من
كان دولة ديمقراطية في ذاك الوقت، كان دولة ديمقراطية خاصة في ظل الانفصال. قبل ذلك كان عبد الناصر بعيد عن أجواء سوريا فلا يعرف ماذا يجري يعني داخل المجتمع السوري.
هذه المرحلة هي التي نشأ فيها
فترة خاصة فترة الوحدة يعني. فترة الوحدة طبعا الحزب يعني صار له دور وشارك في انقلاب
كان فترة الوحدة في معاناة 61. كان في فترة الوحدة حتى معاناة في القرار السياسي، لأن الحكومة هناك في القاهرة بعيدة حتى يعني يكون هناك قرار تحتاج إلى سفر مسافة هذه المسافة ما بين دمشق وبين القاهرة.
ربما كان بعد القاهرة صحيح. عن دمشق كان سببا في أن يأخذ الحزب البعث العربي الاشتراكي أوضاعه وأن يعني يسير في المخطط صحيح. الذي يعني رسم. شارك في الانفصال ثم بعد ذلك غير موقفه ورجع إلى أن يتصل بعبد الناصر من أجل أن يوجد نوعا من التقارب بين عبد الناصر وبين البعث. ولكن على يبدو عبد الناصر لم يثق بهم، فحدث انقلاب ناصري على الانفصال، فشارك فيه البعثيون بصورة يعني محدودة، لكن سرعان ما انقلبوا على الناصريين واستولوا على الثورة وأصبحت الثورة خاصة بحزب البعث.
حصل الانفصال في عام 61
يا دوري 61 والحزب البعث في انقلاب حزب البعث اللي هو 8 آذار اللي هو يعتبر كان في بدايته ناصريا ثم تحول إلى البعث بعد أن أطاح البعثيون بالناصريين وأصبحت الثورة ثورة بعثية بعد أن كانت ناصرية.
لكن يعني جماعة عبد الناصر كان له زخم، كان له قوة وحضور في ذاك الوقت، يعني ما كان له مناصرين بهذه البساطة يحصل الانقلاب ثم يحكمون يحدث الانفصال؟ يعني الشعب أين كان في ذاك الوقت؟
هو شوف الشعب يعني في مثل هذه الأحوال ليس له وزن سياسي يستطيع أن يغير أو أن يقول كلمته الأخيرة، وإنما القيادات العسكرية والسياسيون هم الذين يقودون البلد في كل وقت. أما الشعب آخر من يعرف خفايا هذه القضايا وخفايا هذه الترتيبات السياسية والمجموعات العسكرية التي تقف وراءها. ولذلك يعني كان الشعب يصفق للوحدة ولكن لا يملك شيئا.
طيب الآن حصل الانفصال واستولى حزب البعث على السلطة، ثم ماذا؟
استولى حزب البعث على السلطة وأصدر مرسوما اعتمد في القانون في الدستور أن يكون حزب البعث هو القائد أو هو المسيطر على المجتمع والدولة.
هذا يعني الدستور هذا قبل وصول حافظ الأسد للسلطة.
قبل طبعا قبل. وأصبح حزب البعث هو الحزب المهيمن على المجتمع وعلى النظام. ثم بعد فترة أصبح الحزب البعث هو حزب القائد وليس الحزب المهيمن على المجتمع وعلى الدولة. حزب القائد في الفترة المتأخرة لما جاء حزب يعني حافظ أسد.
نعم. طب وش الفرق بين المرحلتين؟ يكون نقول مثلا حزب قائد أو غير ذلك.
الحزب القائد بمعنى القيادة العليا له، لكن لا يمنع أن يكون
هناك أحزاب أخرى
تحت هذا الحزب، أحزاب أخرى صغيرة. لكن هذه الأحزاب الصغيرة التي سميت بالجبهة التقدمية، هذه الأحزاب عبارة أحزاب صغيرة صنعها البعثيون.
يعني الشكل مش كان ديمقراطية، لكن
نعم عبارة عن ديمقراطية مزيفة.
نعم.
ولكن من أجل أن تظهر أمام المجتمع الدولي أنها دولة ديمقراطية، فليس فيها حزبا شموليا وإنما حزب قائد وهناك أحزاب أخرى صغيرة تحت هذا الحزب القائد.
طيب حافظ الأسد رائد طيار يصرح بالخدمة ثم يعود بعد ذلك وزير الدفاع مرة أخرى.
أيوة هذا أيضا
سر هال
أيوة هذا أيضا شيء يعني في كثير من القضايا الغامضة التي تحتاج إلى دراسة وإلى إعادة يعني بحث كيف كانت الأمور تسير. يعني بعد أن استبعد حافظ أسد من القيادة العسكرية استبعد، يأتي صلاح جديد ويأتي به إلى اللجنة العسكرية المركزية ويسلمه قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.
المذهبية هل هذا بحكم صلاح جديد علوي المذهب، يعني هل هناك يعني رابط في هالجانب؟
قد لا يخلو الأمر، يعني ممكن جدا القضية لها خلفية طائفية، يعني هذا ممكن.
لكن زياد الحريري ما كان ليس علوي.
من
زياد الحريري؟
لا ما كان علويا، فكان اللي تولى القيادة العسكرية وقاد هذه المرحلة إلى مرحلة سقوط نودي سقوط أمين الحافظ ويعني الذين كانوا يحكمون في ذاك الوقت، وهي المرحلة التي كانت قبل المرحلة التصحيحية. كان يعني أمين الحافظ كان حافظ أسد وصلاح جديد كانوا وراء هذه العملية. أطيح بأمين الحافظ ونفي من البلد واستلم الحكم في ذاك الوقت بشكل فعلي ولكن غير ظاهر صلاح جديد وحافظ أسد. وبقي معا إلى عام 67 خاض الحرب المعروفة حرب 67 مع إسرائيل. ثم بعد ذلك بعد أن انتهوا من الحرب اختلف حافظ أسد وصلاح جديد.
سر الاختلاف، لأن هذه ترى جزئية مهمة جدا ترى ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.
سر الاختلاف أن حافظ أسد كان وزيرا للدفاع، وحافظ أسد الذي تولى الدفاع في ذاك الوقت وكان قائدا لهذه الحرب مع إسرائيل أعطى أوامره بالانسحاب من هضبة الجولان قبل سقوطها بوقت بأيام، مما جعل صلاح جديد يحمل حافظ أسد مسؤوليات سقوط الجولان.
يعني حسب ما يعني حسب بعض المصادر يعني كان صلاح جديد أكثر وطنية في هذا الجانب يعني.
ممكن
وحرص هذا صحيح. نعم فيما يتعلق بهالصراع.
هذا صحيح. يعني يقال أن حزب البعث الذي كان أحد رموزه صلاح جديد كان يمثل منطلقا قوميا صحيحا وطنيا يخدم كل المواطنين. يعني لم يكن الحزب قد أصبح يخدم أناسا معينين أو شخصا بعينه، بل كان الحزب للجميع في زمن صلاح جديد. فلما حمل صلاح جديد حافظ أسد مسؤولية الهزيمة وسقوط الجولان قرر أن يعزل حافظ أسد، فدعا إلى اجتماع
للقيادة القومية. لكن قبل ذلك ما هو السر سبب امتناع حافظ الأسد عن المساندة الجوية في الجولان؟ يعني ما برز يعني هذه قضية خطيرة محورية في نشأة مثل هذه
كتب في هذا كتب كتب في هذا كتب حصلت خيانات، يقول حصلت خيانات صريحة في الجيش السوري وجاء الأمر بالانسحاب والجولان لم تسقط والقنيطرة ما زالت بأيدي الجيش السوري، جاء الأمر بالانسحاب الكيفي، يعني ينسحب الإنسان بأي طريقة إن كان، إذن حتى لو ترك حذاءه ومشي حفيانا المهم أن ينسحب.
إذن هذا يفسر تفسير حقيقي جبهة الصمود والتصدي.
نعم هذا من الألعاب السياسية التي تسمي الأشياء بغير مسمياتها.
طيب تأذن لي دكتور عفوا نأخذ معنا السيد أحمد وهو مواطن سوري. حياك الله السيد أحمد.
حياك الله ومرحبا،
سعداء بك يا أخي الكريم. نحن تكلمنا في الدقائق الماضية مع الدكتور حول تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي. لو تصف لنا وضع الحزب، طريقة قيادة الحزب لسوريا في الوضع الحالي.
اولا شكرا جزيلا للسماح لي بهذه المداخله البسيطه. الحقيقه يعني انا اعتقد انه الوقائع السياسيه والنمط الذي يتركب عليه النظام من بعد ما بدا حافظ الاسد في اداره سوريا اختلف كثيرا جدا عن كونه حزب منتج حقيقي للسياسات والاستراتيجيات. الآن من بداية من فترة حافظ الأسد، أقصد من السبعين، بدأ هذا الحزب يفقد دوره تدريجيا حتى وصل أظن في منتصف الثمانينات إلى أن يكون حالة مشلولة. يعني هو أعتقد أنه هو عبارة عن تجمع لأصحاب المنافع وأصحاب الحاجات ليس إلا.
يعني تقصد الشلل فيما يتحرك كونه مذهب فكري عبارة عن نعم
بالضبط. يعني باعتبار أي حزب هو جمع من أحرار يريدون أو يعني يستهدفون إنتاج أفكار وسياسات وبرامج وما شابه. حزب البعث في سوريا أنا أعتقد أنه من منتصف الثمانينات هو بعيد تماما عن هذا. أوكي. لكني حقيقة يعني أنا أميل حاليا بالوضع الحالي لأني أرى أنه ترتيبة النظام تجاوزت تماما حالة حزب البعث ومفاهيم حزب البعث منذ فترة طويلة جدا. أميل يعني لتشخيص الحالة كما هي عليه الآن. وإذا سمحت لي فضل. أعتقد أنه المسألة تكمن في فهم أركان السلطة الفاعلة، أركان الفاعلة للسلطة وأجهزتها لدورهم وعلاقتهم بالمجتمع الذي يديرون. أنا أعتقد أنهم يرون أنهم أكبر بكثير من مجرد سلطة بكثير من أن يهتف أو يهتف أحد في وجوههم حرية حرية كما نشاهد الآن، وأكبر بكثير من أن يستجيبوا أو يرضخوا لتظاهر سلمي أو حتى عصيان مدني. هنا يعني أنا أعتقد أنه في هذا السياق لابد من التوقف كدلالة لافتة عند استبدال السلطة لاسمها الطبيعي ومدلولات هذا الاسم كجزء من حركة مستمرة قاموا بها لتغيير مفاهيم ومدلولات. نرى مثلا ابتداء من أعلى الهرم السلطوي نزولا من يطلق على السلطة تسمية الدولة. هذا ما كرره مرارا مثلا بشار الأسد بالأخص في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب. فكأن اللاوعي لدى جميع أركان هذه السلطة بمختلف مستوياتهم يشير إلى أنهم قادرون على استكمال مكونات الدولة أقصد فيها الشعب والأرض والسلطة، بل أعتقد أنهم يرون أنهم السلطة ومالكي الأرض والشعب. ضمن السياق لو سمحت أدخل على ما يجري.
طيب عفوا أنا بسأل سؤال قبل ذلك، يعني ألا ترى أن الشعب أصلا أصبح هو الذي جزء من المشكلة، بمعنى هو الذي أوصل الحزب إلى هذا المستوى من الشعور بالسيادة ومن الشعور بالاستبداد إلى آخره؟ يعني لو لم يعطيه الشعب فرصة لما وصل إلى هذا المستوى؟
سيدي الكريم، الشعب السوري وقواه المعارضة وفعالياته الحية على مدى أكثر من 40 عام واجه مكنة طمعية ذات أساليب دموية فرغت الحياة السياسية من محتواها وأبعدت المجتمع السوري عن العمل العام. هذا الوضع كرس من خلال حالة السعار التي يعني مارستها أجهزة الأمن. يمكن في مداخلة سابقة معكم يعني أوضحت قضية أنه أجهزة الأمن هي الفاعل الأساسية في مؤسسة النظام ككل، هي الفاعل الأساسي وهي التي أنتجت أو تنتج شرعية النظام بالإرهاب والترويق. هذا أمر طبيعي وبديهي. حاول الشعب السوري مرارا، يعني حاول الشعب السوري في السبعينات، في بداية الثمانينات، في أكثر من مرة حاول ينتفض، حاول أن يعالج، لكنه وجه بمكنة ضخمة جدا من يعني من الآلة العسكرية والآلة الأمنية.
وإن كانت يعني هذه الانتفاضة قد تأخرت كثيرا، لكن هي الآن قائمة وما نراه إن شاء الله تعالى هي بوادر الخير. شكرا جزيلا لك على السيد أحمد مواطن سوري على مداخلتك. نعود مرة أخرى، نحن ما يعني سوف نعلق على كلامه في السياق، لكن نحن وصلنا إلى نقطة مهمة ومحورية في الاتصال بين حافظ الأسد وصلاح جديد.
نعم، طبعا لما حمل صلاح جديد حافظ أسد مسؤولية الهزيمة في حرب 67 قرر مع مجموعة من الضباط عزل حافظ أسد، لكن حافظ أسد كان حوله مجموعة من الضباط استطاع أن يعني يحاصر المجتمعين الذين أرادوا أن يقرروا عزل حافظ أسد واعتقلهم وضعهم في السجون. حافظ أسد طبعا سجن الجميع، كان وقت نودو الأتاسي رئيس الجمهورية، وطبعا إبراهيم ماخص وزير الخارجية وصلاح جديد كلهم وضعوا في السجون، وبعضهم مات في السجن، وبعضهم يعني خرج بعد 30 سنة من السجن، لكن خرج يعني وهو في حالة محطمة من يعني التعب الشديد، مات بعد ذلك بقليل.
يعني صلاح جديد 23 سنة من 70 إلى 93.
نعم، وانفرد حافظ أسد بالسلطة بعد أن سجن هؤلاء الضباط الذين كانوا يريدون به يعني الإقالة والعزل، فأطاح بهم واستولى على السلطة، وهذا ما سميت بالحركة التصعيدية عام 1970.
طيب طبعا الآن دخلنا الآن في سوريا الحديثة كما يقال، يعني سوريا الأسد كما يقال. كيف استطاع يعني فعلا، وهذه ترى نقطة مهمة جدا، يعني أن يتحول الحزب إلى هذه الدرجة، أنا أعتبرها درجة من التأليه. يعني أي داخل لسوريا يجد كيف صور تماثيل أشكال إلى آخره. كيف استطاع يعني حافظ الأسد أن يوصل سوريا إلى هذه الدرجة؟
الحقيقة بعد ما استولى حافظ أسد على السلطة في الحركة التصحيحية حصل تحول واضح في السياسة السورية. إذ كان قبل هذا الوقت، قبل 70، كان للحزب، حزب البعث، كان له شخصية، كان له اعتبار، كان له كلمة، كان له سلطة. لكن لما بدأت الفترة الجديدة بعد الحركة التصحيحية أصبحت المحورية كلها تدور حول الرئيس حافظ الأسد، فهو الشخصية الوحيدة أو المركزية في كل شيء، وأصبحت ورقة التوت اللي هي ورقة الحزب سقطت عن عري النظام، وأصبح الحزب لا قيمة له، وإنما الاعتبار الأول والأخير للرئيس، فهو الآمر والناهي والأول والآخر، وهو يفعل ما يشاء ويقود كل شيء، صوره في كل مكان، وأصبحت شخصية الرئيس هي الشخصية التي تحكم كل شيء في سوريا.
يبدو لي حتى السوريين تعبوا من كثرة انتخابات وترشيح. ففي النهاية قالوا بيعناك إلى الأبد حفظ أسد.
مو ترشيح هو بناء استفتاء.
استفتاء نعم.
هو مش ترشيح. ترشيح
يعني يبدو لي أنهم تعبوا من التمثيلية.
ترشيح إذا كان في هناك أكثر من مرشح.
أي نعم.
لكن استفتاء المرشح واحد. وبالتالي سواء رشحته أو ما رشحته سينجح.
نأتي إلى تسعة.
وبالتالي نعم. تكون النتيجة قبل الترشيح قبل الاستفتاء النتيجة محسومة. معروفة مسبقا محسومة لصالح المرشح. وبالتالي كانت هذه الاستفتاءات عبارة عن يعني يعني فصول تمثيلية حتى يعني النظام يقتنع بأنه مشروع وأن الشعب يريده وأنه يعني في سلطة شرعية بإرادة الشعب الذي انتخبه.
لكن في في جانب عليه. في جانب يعني ما أدري هل يحسب جانب إيجابي مثلا أم لا بحكم أنه لا يوجد يعني شر محض لكن طيب نأخذ الآن مداخلة ثم بعد ذلك نعود لاستكمال الحوار معنا الأديب والشاعر الأستاذ سليم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لكم ولضيفكم الكريم.
شكرا لك يا أستاذ أحمد أستاذ سليم على الموافقة على المشاركة. أنا أريد أسألك أستاذ سليم وفي الحقيقة هي سنوات طويلة جدا من تسلط الحزب على الدولة وفي الحقيقة هي عبارة عن تراكمات للفساد فساد إداري فساد مالي إلى آخره. يعني من هذا الركام هل هناك يعني نقول تفاؤل بالإصلاح أم أن الطريق أم الموضوع هو عبارة عن طريق مسدود هو عبارة عن مفارقة؟
سيدي الكريم أولا يعني أنا أحب أن أضيف شيئا حول موضوع الحزب. الحزب مات مرات عدة وليس مرة واحدة.
جميل.
مات في سنة 63 حينما خان مبادئه في الوحدة والحرية والاشتراكية وصادر حرية الناس في دولة قمعية. ومات مرة ثانية حينما صار الرفاق ينقلب بعضهم على بعض انقلبوا على أمين الحافظ ثم انقلبوا على نور الدين الأتاسي وعلى بعضهم البعض ووضعوا في السجون. المؤسسون للحزب ميشيل عفلق حكم بالإعدام، صلاح الدين البيطار قتل في فرنسا. حزب يقتل مؤسسيه ويقتل ويحكم بالإعدام على أحد ليس مؤسس فقط إنما هو المفكر أيضا والمنظر الأساسي ميشيل عفلق. الحزب انتهى وهو مجرد مطية وستارة وقناع لمجموعة حاكمة، بل كان لشخص حاكم أيام حافظ الأسد، الآن لمجموعة حاكمة. وهؤلاء إخواننا البعثيون أصدقائنا نعزيهم بموت الحزب مرات كثيرة. هؤلاء مجرد مساكين درويش ترتكب كل الموبقات وكل ما يجري في سوريا من استبداد ومن فساد ومن سرقة الأموال ترتكب باسم هؤلاء البعثيين الذين حتى في القيادة القطرية منهم مجتمعة لا تملك أن تحرك ساكنا ولا أن تفعل شيئا في هذا الوطن المختطف.
طيب يعني هل الوضع غير قابل للإصلاح نهائيا يعني خلاص يتخلص منه أم أنه قابل للإصلاح؟
إذا يعني أردنا أن نكون موضوعيين لا يوجد شيء غير قابل للإصلاح، ولكن الإصلاح يحتاج إلى إرادة وصدق وقدرة. هل الإرادة موجودة؟ حتى الآن لم نشاهد ما يدل على صدق الإرادة، ولم نجد ونحن والشعب الآن يشك في إمكانية هذه القيادة على فعل الإصلاح فيما لو كانت صادقة النية. أما أن يقال للناس ارجعوا إلى البيوت واستسلموا وارضوا بما يقدم لكم النظام من إصلاح بالقطارة.
طيب الدعوة إلى الحوار ما يعتبر هذا بداية رغبة في الإصلاح؟
ما هذه دعوة إلى الحوار انطفأت قبل أن نرى لها أثرا. يعني نحن لا نرى أي أثر لهذه الدعوة، عبارة عن مجموعة شخصيات شخصين أو ثلاثة من الشخصيات المحترمة المعتدلة وليست المعارضة، يعني كان معهم مجرد دردشة ولقاء
ولم ينتج عنه أي شيء. فالذي يريد أن يحاور يهيئ أرضية حوار ويدعو المحاورين، يدعو ممثلي الشعب، يدعو الناس إلى طاولة حوار فيها ندية، فيها احترام للرأي، فيها البحث الحقيقي عن مخرج. أما الذي يريد أن يحاور أو يتخذ الحوار لكسب الوقت ولترسيخ الواقع القائم، فما أظن حوارا يكون بهذا الشكل.
وفعلا يعني مع الأسف وهذا وصف الواقع، يعني اللي هو أنك تجد دعوة للحوار أو وعود بإصلاحات، لكن الواقع اختلف تماما. هو في الحقيقة عبارة عن واقع المزيد ثم المزيد ثم المزيد من الدماء. الشاعر والأديب الأستاذ سليم أحمد، شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتور أحمد، هل فعلا الحزب مات عدة مرات مثل ما ذكر أستاذ سليم؟
هو كلام دقيق، لأن الحزب كان عبارة عن قناع لفئة عسكرية، وخاصة في يعني بعد 65. نعم. كان الحزب عبارة عن قناع للعسكر من أجل أن يحكموا البلد باسم حزب البعث العربي الإشتراكي، وبالتالي كانت ترتكب كل الجرائم باسم الحزب. وهؤلاء الحزبيون يعني لا طول لهم ولا حول، وإنما كانت كل ما أو كان كل ما يحدث كان باسم الحزب، باعتبار أنه حزب الحاكم والمهيمن في الظاهر على النظام وعلى المجتمع.
أستاذ سليم ذكر أنها 3 مرات، أنا أعتقد أنها 4 مرات. المرة الرابعة حينما عدي إلى الدستور والتف على مبادئ الدستور بخلال أقل من ساعة حتى يتولى بشار الأسد الحكومة، بمعنى أنها أصبحت ملكية واضحة.
سيدي القصص كثيرة يعني.
نعم.
وفي أشياء أخرى غيرها.
نعم. أنا أريد فقط أنا أتكلم عن حافظ الأسد، ما كان يعد ابنه باسل للقيادة. نعم.
هذه ناحية مهمة حقيقة. بعد أن استقر له الأمر وأمن القوات المسلحة، وممكن أن أعود إلى قبل 1969 عندما كان وزيرا للدفاع، حقيقة حافظ الأسد عمل عملا ما سبق إليه، وهو أنه أراد أن يجعل الجيش عقائديا بعثيا، وتحت هذا الغطاء صرح كل من ليس بعثيا ممن ينتمي إلى مدينة معينة أو إلى عائلة معينة كبيرة أو كان مدينا، بحيث أنه أمن كل من يمكن أن يكون في المستقبل خطرا عليه. وكان تخرج القوائم بالمئات، إما يصرحوا بالكامل وإما يحال التقاعد أو أنهم يحالوا إلى وظائف أخرى إدارية داخل الجيش. وأصبح الجيش في عام 69 جيشا مواليا تماما لحافظ الأسد باعتبار أنه كان وزير الدفاع. فلما أصبح في عام 70 يعني وقاد الحركة التصعية، قاد حركة تصعية في بجيش ضمن ولاؤه.
نعم جميل.
ضمن ولاؤه تماما. ثم بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة، وهو التفكير بالتوريث. بعد أن استقر الأمر للرئيس حافظ الأسد وأصبح الجيش بيده وأمن من أي عملية معارضة أو انقلابية ضده، فكر بأن ينقل الحكم وهو في آخر عمره إلى ابنه باسل. فأخذ يهيئ باسل لحكم سوريا بعد انتقاله يعني إلى الموت، وأعطاه من الملفات المهمة التي أراد من خلالها أن يدربه لكي يكون رئيسا في المستقبل.
مثل ماذا؟
ملف لبنان مثلا. ملف لبنان كان بيد باسل.
اي
نعم. أعطاه بعض ملفات أخرى المهمة الخطيرة، ملف الداخل مثلا كان بيد باسل الأسد، ولكن وافته المنية قبل أن يتوج
في حادث السيارة.
في حادث السيارة. فهنا أحدث ارتباكا لدى حافظ الأسد بأن مات الذي كان مرشحا لأن يكون خليفة له بعد موته.
طبعا بشار ما كان نهائيا،
بشار كان في بريطانيا يدرس طب العيون في بريطانيا بعيدا عن الجو تماما، فاضطر أن يستدعى من بريطانيا من أجل أن يهيأ ومن أجل أن يرتب لأن يكون رئيسا بعد أبيه. فكرة توريث قائمة أكيد لا بد منها، فإما أن يكون باسل وإما أن يكون بشار. هناك بعض القيادات الضيقة حول حافظ الأسد رأت أن هذا التوريث يعني شيئا غير مقبول، ما نحن حراس النظام.
صحيح.
لما نحن أولى بهذا، لماذا ينتقل الحكم منه إلى ابنه؟ لماذا ما نحن أولى بهذا؟ توفيق صالحة وعلي حيدر شخصيات كبيرة كان لها دور كبير جدا في حفظ النظام في أحلك الظروف وفي في في أسوأ الأوقات. وقفوا مع النظام واستطاعوا أن يثبتوا أركان النظام وهم من أعمدة النظام. فكيف ينتقل الحكم من حافظ أسد إلى ابنه؟ رأى حافظ أسد أن هناك في نوع من التململ أو نوع من التقول على انتقال التوريث، فعمل عملية تطهير لكل العناصر التي رفضت أو التي ما رأت انتقال السلطة إلى ابنه.
كيف كان التطهير هذا؟
عملية إبعاد، واحد راح سفير صار سفير في
يعني بمعنى ابعاد عن ابعاد عن وليس قتل او
عن السلطة، ابعاد عن السلطه ابعاد عن السلطه. نعم
طيب تقدر ناخذ ترتاح قليلا ناخذ مداخله ثم بعد ذلك معنا الدكتور محمد وليد طبيب استشاري. تفضل دكتور محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا، سعداء جدا بموافقتك على المداخله.
اهلا ومرحبا، انا شاكر لكم ولضيفكم الكريم.
ونحن أيضا شاكر لك. السؤال نريد الإجابة تكون مركزة. أنتم ماذا تريدون بالضبط؟ أنتم أيها السوريون ماذا تريدون الآن بالضبط؟
يا سيدي، الشعب السوري الآن يريد أن يكون هناك خطوات إصلاحية حقيقية. نحن لا نريد البلد أن تنجرف لا سمح الله إلى أي وتون حرب أهلية أو إلى صراع طائفي أو مذهبي يأكل الأخضر واليابس. نريد إصلاحا حقيقيا يكون مخرجا للأزمة في هذه الآونة، وليس إصلاحا شكليا يعتمد المراوغة والتسويف لكسب الوقت لضرب الانتفاضة التي يدفع الشعب السوري من دمه ومن كرامته ثمنا باهظا لها. أولا يا سيدي، يجب أن يكون هناك إيقاف لحمام الدم القائم حاليا. يجب أن يكون هناك إيقاف لتلك الهجمة الشرسة على مطالب الناس وعلى المشارك وعلى المطالبين بالحرية والكرامة. يجب أن يكون هناك إطلاق وبشكل سريع جدا إطلاق حوار وطني حقيقي يحاور النظام فيه الأطراف الفاعلة على الساحة السورية سواء في الداخل أو في الخارج. ويجب أن يكون هناك كخطوة أولية إصلاحات دستورية حقيقية. يجب أن يكون هناك إطلاق للحريات، حريات التعبير، حريات الصحافة، حريات تشكيل الأحزاب السياسية، حتى يشعر الناس أن هناك خطوات حقيقية وجادة من قبل النظام في سبيل
الإصلاح. عفوا دكتور محمد، أنا في الحقيقة أعتبر يعني طبعا أنا أقيس ما يحدث حاليا بما حدث في مصر وفي ليبيا وفي تونس. نعم. هذه المطالب تبقى مطالب متواضعة، يعني بمعنى هذه أقل الحقوق. ما رأيناه من المطالب في الثورات السابقة هي في الحقيقة مطالب ذات سقف عالي توجهت مباشرة إلى الرأس إلى السلطة.
نعم يا سيدي، هو يعني اصلا المساحه المتاحه للاصلاح الان مع الاسف الشديد تضيق مع مرور الزمن. يعني كلما ازداد القمع الوحشي الذي تمارسه السلطه كلما ضاقت المساحه التي يعني يكون فيها الاصلاح مناسبا حتى تقترب من الانعدام. وانا اخشى ما اخشاه ان يكون النظام والشعب السوري قد بلغ مرحله اللا عوده. الاصلاح لا يتم والدماء تجري والجرائم والمجازر الجماعية ترتكب. لذلك انتقل الناس، وأنا أرى أن هذا الانتقال كان انتقالا طبيعيا، من المطالبة بالحقوق والمطالبة بالكرامة إلى المطالبة بإسقاط النظام والمطالبة بإسقاط رأس النظام.
لكن لا يزال حتى الآن هذا الصوت خافت.
سيدي، من يرى الناس والتي تهتف في الشوارع المدن السورية بشكل عام يرى أن هذا الصوت لا يعني ليس خافتا، وهذا هو الذي يعبر عن آمال الناس. أنا حتى الآن أقول مساحة الإصلاح ما زالت قائمة علما أنها تضيق مع مرور الزمن. يجب أن يكون هناك خطوات حقيقية وجادة من قبل النظام لاستغلال ما تبقى من زمن في سبيل مصلحة الأمة والوطن، وإلا فالبلد مع الأسف الشديد وأنا آسف أن أقول هذا قادم إلى المجهول وقادمة إلى ما لا تحمد وما لا تحمد عقباه.
طبعا إحنا هو هذا شيء يعني لا نتمناه أبدا لا لسوريا ولا لغيرها من البلاد
ولا غيرنا ولا
غيرنا. دكتور محمد وليد طبيب استشاري شكرا جزيلا لك. أنا أريد أن أسأل دكتور ذكرت أنت أن هناك بعض الشخصيات القوية لكن بعض الأقارب مثل في مع حافظ الأسد كانوا رفقاء حتى فيما يتعلق بالقمع والقتل مثل رفعة الأسد وأثره في حماة. أين هو من مسألة التوريث؟
قضية حماة قضية أخرى تجاوزناها وهي تعتبر من مآسي العصر. هذه القضية حدثت في وقت ما يمكن أن تحدث في هذا الوقت وذلك لغياب وسائل الإعلام ووسائل الاتصال التي جعلت هذه المدينة وبعض المدن السورية الأخرى تحصل فيها مجازر يندى لها جبين البشرية لأنه لم يحدث في تاريخ البشرية قتل بهذه الصورة. مدينة يقتل منها 35 ألف شخص بعض التقديرات 55 ألف شخص عبارة عن تطهير عرقي تطهير طائفي القتل على الهوية. وحتى في تلك المأساة ما كان يشفع الحزب لأعضائه فكان الواحد منهم يقول أنا بعثي هاي بطاقة الحزبية أنت وأهلك كلك أخوانا وكانوا يقتلون الجميع. هذه المأساة حقيقة تبقى نقطة سوداء في تاريخ سوريا إذ هي مجزرة بشرية بشعة في حق شعب آمن في حق شعب بريء. هناك مسلحون لكن مدينة كلها فيها مئات الآلاف ما ذنبهم؟ لماذا يقتلون جميعا؟ ممكن المسلح أو المقاتلون ممكن يقاتل وهذا في الإسلام وارد يقتل المقاتل لكن ناس في بيوتهم أطفال نساء
تهدم البيوت على أصحابها
تهدم تدمير كامل أحياء بكاملها أزيحت من مكانها. حقيقة ما حدث أنا أعتبر هو صورة من صور الزمن إذ في ذاك الوقت لم يكن هناك وسائل إعلام تنقل أو تصور ولذلك كان الناس ما يعلمون حقيقة الوضع كما هو بل ربما كثير من الناس ما عرفوا إلا بعد شهور حجم المزرعة أو حجم إذا عرف وإلا فكثير من الناس لم يعرفوا.
حتى الصور الآن اللي نبحث عنها الآن هي في الحقيقة صور شائعة جدا تجدها حتى متكررة نفس المشاهد هي متكررة بمعنى أن حتى التغطية التي حدثت بعد المجزرة ما كانت أبدا يعني بشكل كبير.
وأيضا من الأشياء الملفتة أن التعاون بين الأخوين والافتراق والتآمر أيضا هذا حاصل من قبل فرفعت أسد كان شريكا مهما لأخي حافظ أسد في قضية حماة إذ هو تولى بنفسه تدمير هذه المدينة وقادها بنفسه مع بعض الضباط وهو الذي تولى أيضا مجزرة تلمر التي راح ضحيتها قريب من 1000 سجين أخرجوا من السجين وقتلوا.
إيش كان سببها بالضبط؟
نعم
ماذا كان سببها بالضبط هذه؟
نوع من الانتقام هو نوع من الانتقام
يعني هم نفس السجناء اللي
السجناء كانوا من الإسلاميين الذين يعني الدولة عملت على قمعهم وعلى ملاحقتهم وعلى سحقهم وكان رفعت أسد ممن تولى هذا في تدمر أخذ فريقا من الضباط ومن الجنود بطائرات ونزلوا في تدمر وقضوا على المساجين جميعا في مذبحة أيضا مذبحة بشعة يندى لها جبين الخلق.
طيب يشارك بهذا المستوى في النظام في النظام السوري ثم يغيب عن المشهد الحالي الآن السياسي
لأن حافظ أسد وجد أن رفعت له مطامع في السلطة فأبعده عنده مخطط أن ينقل السلطة إلى أولاده توريثا ولذلك أبعد رفعت أسد فخرج خارج البلاد. بعد ذلك ننتقل إلى الفكرة اللي سألتم عنها من قبل وهو أنه لما انتقلت السلطة إلى بشار أسد تركزت السلطة في الأسرة وخاصة القبضة الأمنية التي تحكم البلد منذ 30 سنة على الأقل، وصارت الأسرة هي التي تحكم الجيش وتحكم الأمن من خلال عناصر يشكلون جماعة صغيرة فيها تسميها أسرة الأسد والمقربين.
بسبب ذلك أن بشار يعني ضعيف لا يستطيع أن يكون بقوة والده،
هو لا شك الناس اللي حواليه هم اللي يحكمون.
لا يعني أنا أقصد يعني انتقالها من نعم. من سلطة شخص إلى سلطة أسرة، سببها ضعف البشار نفسه أو أنها أمر مرتب
قد يكون شيء في شخصيته قد يكون شيء في شخصيته
يعني ليس أمر مرتب له من قبل،
ممكن وضع كرئيس جمهورية كإنسان يعني صاحب ثقافة صاحب أسلوب يعني يعني ممكن أن يجذب الناس أن يرضي الناس، لكن من خلفه عبارة عن عصبة أمنية تحكم البلد بقبضة من حديد، ماهر الأسد، آصف شوكت صغرهم، رامي مخلوف، حافظ مخلوف، عبارة عن علي مملوك، عبارة عن جماعة أمنية غير ظاهرة تحكم البلد من وراء بشار الأسد.
هذا تشابه غريب يعني بالذات يعني كشفتها الثورات الأخيرة، يعني حينما سقط النظام التونسي رأينا أن في الحقيقة العائلة وأصهارهم وأنسابهم وأقاربهم وأحبابهم هم يديروا تونس. بس القضية فيما يتعلق بليبيا يعني العائد القذافي ومن حولها يدون ليبيا كاملة، في مصر نفس القضية، جمال ومبارك وعلاء وأصحابهم وأحبابهم وأيضا والدته وكذلك بعض الأقارب. سر هذا التشابه ما هو بالضبط؟
التشابه هو طبعا الفساد والتسلط والديكتاتوري. الرئيس عندما يكون لا سائل له ولا معقب لأمره ولا محاسب له يصبح الحاكم بأمره، وبالتالي بصير الناس اللي حواليه الناس اللي لهم صلة به يستفيدون من هذا الاتصال ومن هذا الفساد بأن يثروا على حساب الشعب ويسرقوا لقمة الشعب ويتاجروا بالشعب باسم أنهم من أقرباء النظام أو من يعني المقربين للنظام.
طيب تقدرين أخذ اتصال معنا عطاء اليوم من ومواطن سوري، تفضل أستاذ عطاء.
تحية لضيفك ونشكر قناة دليل على اهتمامها بما يدور في بلدنا الحبيب سوريا.
حياك الله أستاذ عطاء. أنا أريد أسألك سؤال، تكرمت، إلى أين تتجه الأمور في سوريا الآن؟
لا نريد أن نقول أن الأمور تتجه إلى شيء مجهول في سوريا، لكن نقول بأن الشعب السوري شعب عظيم ضحى كثيرا وصبر صبرا بشكل كبير على هذا النظام. لقد عاش الشعب السوري يعني خلال هذه السنوات الماضية عيشة هي أقرب ما تكون إلى العبودية، والآن بدأ مسيرة التحرير. هذه المسيرة أظنها سوف تنتهي إن شاء الله إلى خير كبير لهذا الشعب.
ما هي أنت ما شاء الله متفائل، لكن ما هي مظاهر التفاؤل عندك التي تدعوك إلى التفاؤل؟
ما يدعوني إلى التفاؤل الروح التي وجدتها عند هذا الشعب. الشعب حقيقة خرج بروح عالية جدا، يخرج في مواجهة الدبابات بصدور عالية، يخرج وروحه على كفه يقف أمام الرصاص. فهذا الشيء الذي يدعو إلى التفاؤل، والذي يخرج إلى الشارع اليوم ذاق طعم الحرية بعد أن كان يعيش عيشة الذل والعبودية. ولا يمكن للإنسان كان في العبودية وذاق الحرية أن يعود إلى العبودية أبدا، لا يمكن هذا أن يكون.
لكن المشهد الحالي الآن هي عبارة عن مظاهرات قمع قتل ثم مظاهرات ثم قمع وقتل وهكذا، يعني الأمر ما لا يوجد شيء آخر غير هذا المشهد.
نعم، هو النظام يراهن على كسر إرادة الشعب، وهذا الشيء لم يفلح به حتى الآن. يعني عندما حاصر درعا ودخلها بالدبابات وأراد أن يكسر إرادة الشعب، ها هم أهل درعا يخرجون اليوم من جديد. فإذا رهانه على إرادة الشعب يعني خسر هذا الرهان، والشعب الآن خرج من جديد. وهذه النقطة ليس في مصلحة النظام، وهذا يبشر إن شاء الله بخير كبير إن شاء الله.
إذن الرهان هو في الحقيقة على وعي الشعب السوري وعلى إرادته ورغبته في الحرية، بمعنى أنه لا يوجد خيار آخر غيرها.
نعم بالتأكيد، هذا لأن النظام هو من يدفعه إلى هذه الحالة. يعني 40 سنة والناس تنتظر إصلاحات، من إذا كان 40 سنة لم تكفي الإصلاحات، متى سوف تأتي هذه الإصلاحات؟ ثم الإصلاحات على ماذا؟ الإصلاحات والرصاص والدبابات وانتهاك الحرمات وتطويق المدن، هل هذه إصلاحات؟
سيدة عطالي ومن مواطن سوري، شكرا جزيلا لك. نعود مرة أخرى، احنا وصلنا إلى أن الآن انتقلت من سلطة شخص إلى سلطة عائلة،
أسرة. نعم. نعم. أسرة الأسد. نعم. هذه الأسرة مشكلة من أخوين ومن صهرهم ومن أولاد خالهم، محدودة، ومن أناس مقربين إلى هذه الأسرة. طبعا هذه الأسرة الآن تحكم من خلال 13 جهاز أمني، وكل جهاز لا يعرف عن الجهاز الآخر. هذه الأجهزة كل عينها على الشعب، والعين الأخرى على الأجهزة نفسها.
نعم، نحن طبعاً
يعني هناك عينان. نعم. عين على الشعب وعين على الأجهزة الأخرى التي تعمل في مجال الأمن. وأصبحت هذه الأجهزة هي التي تحدد سياسة البلد وتحدد قناعات الناس أو اختيارات الناس بإطلاق بعض الشعارات بين الحين والآخر. هذه الشعارات تصبح عبارة عن شيئا مقررا في إرادة الناس، لا يمكن لأحد أن يتردد في إنكاره أو الاعتراض عليه، كابن الشعب، مرحبا بابن الشعب، أو القائد إلى الأبد، أو الأسد إلى الأبد، أو الروح بالدم نفديك يا أسد، أو من حبك، آخر شيء من حبك.
الآن طلع العكس، الآن ما بنحبك. الآن
آخر طيب ما أطلقه الأمن من حبك. نعم. تحت صورة الرئيس دائما.
نعم. اسمح لي دكتور، طبعا الوقت الآن يعني داهمنا بشكل كبير، لكن طبعا هي الصورة في الحقيقة قاتمة.
نعم.
سواء ما فيما يتعلق بالجزء التاريخي أو الجزء الواقعي الآن، لكن أنا أريد الرؤية التي يتوقع أو الصورة والسيناريو التي يتوقعه الدكتور أحمد أبو العال.
والله في هناك
طبعا فيما يقارب دقيقة
هناك يعني حلان أو هناك طريقة، إما أن يرضى النظام بأن يتنازل لهذا الشعب وأن يقدر دور هذا الشعب في اتخاذ القرار، بأن يسير نحو حكم ديمقراطي، هذا الحكم يرضي الجميع ويستوي فيه الجميع ويستوي فيه جميع الطوائف ويصبح القانون فوق الجميع ولا فرق عندئذ بين مواطن ومواطن في الحقوق والواجبات سواء، هذا هو أحد الحلول.
نعم.
وهذا يقتضي من النظام أن يتنازل لهذا الشعب الذي صبر على الظلم 40 سنة.
فيما يبدو أن هذا يعني شبه مستحيل في هذه الفترة،
يعني هو أحد الحلول.
نعم.
أحد الحلول الممكنة والتي يعني ممكن تقي سوريا الدخول في نفق مظلم لا يعلم أين نهايته.
الحل الثاني،
الحل الثاني هو أن يبقى النظام بهذا التعنت وهذا التنكر للشعب ولإرادة الشعب، وبالتالي سوف الشعب لن يتنازل عن حريته، لأن الحرية شيء مقدس ولا يمكن لأحد أن يقف أمام مطالبة الشعوب بالحرية، لأن هذا المطلب ليس تابعا لهوى أحد، وإنما هو مطلب طبيعي من حق كل إنسان، كما قال عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ماتهم أحرارا. إنسان ينبغي أن يكون حرا، وبالتالي منح الحرية ليس هذا شيئا تفضلا، وإنما هذا شيء طبيعي يسعى كل إنسان للحصول إليه. فإذا النظام لم يتنازل والشعب مصر على أن ينال حريته وأن ينال حقوقه المشروعة وأن يسترد كرامته المفقودة وأن يعيش كما يعيش غيره من الشعوب في دولة فيها حرية، فيها ديمقراطية، فيها حرية الرأي، فيها انتخاب شفاف ونزيه يختار ممثليه بنفسه من غير تزوير ولا 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 نتائج مسبقة، إذا كان الأمر كذلك فإن البلد لا سمح الله سوف تسير في نفق مظلم، وعندئذ لا سمح الله ممكن تفتح المجال لتدخل أجنبي، وهذا الذي لا نريده.
لكن مخاوف الانزلاق إلى حرب طائفية هذه مستبعدة حاليا؟
إن شاء الله ما يحصل.
إن شاء الله
إن شاء الله يحصل. الشعب السوري أوعى من هذا.
شاكر لكم مقدرين دكتور. أيها الأخوة والأخوات أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا وختام هذه التغطية نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الجامعي الدكتور أحمد عبد العال، والشكر كذلك موصول لكم أنتم على متابعتكم. موعدنا معكم باستمرار هذه التغطية يوم الأثنين القادم إن شاء الله تعالى في نفس هذا التوقيت. استودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.